الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى جولتنا الإخبارية لهذه الفترة الصباحية، يصحبكم في طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. القوات الروسية تقصف مركز مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية. طهران تعتبر قرار مجلس الأمن بشأن اليمن سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا تعيش على نشر الأزمات وتأجيج التوتر، وتقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة. وقال سماحته: لا يمكن لواشنطن أن تبقى من دون أزمات لكي تتمكن من بيع الأسلحة. وأضاف أن النظام الأمريكي بحاجة إلى مجموعات إرهابية كتنظيم داعش الذي صنعوه بأنفسهم. واعتبر قائد الثورة أن أوكرانيا وقعت ضحية سياسات أمريكا، مشيرا إلى تدخل واشنطن في أوكرانيا وإثارتها الثورة المخملية وانقلاب الألوان في بقية الدول، ما تسبب بالأزمات في العالم. وشدد السيد القائد على سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي ترفض الحرب والقتل وهدم البنى التحتية. نستمع إلى جانب من حديث سماحة القائد السيد الخامنئي في هذا الخصوص.
وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية هي نظام مافيا. أمريكا نظام يقوم أساسا على المافيا، المافيا السياسية، المافيا الاقتصادية، مافيا التسلح وصناعة الأسلحة، وأنواع مختلفة من المافيات التي تدير وتمسك بسياسات وتوجه سياسات هذا البلد، وتسيطر في الحقيقة على هذا البلد. سيطرة البلد بيدهم، فأنهم يعزلون وينصبون رؤساء الجمهوريات ويأتون بالمسؤولين. هذه المافيات هذا عملها، وهذه المجموعة من المافيا هي بحاجة إلى أن يكون في أطراف العالم. في بعض الأماكن يجب أن تكون هناك أزمات ومراكز للأزمات. وبرأيي بأن أوكرانيا هي قربان، وهي ما يحدث في أوكرانيا أيضا هي ترتبط بتلك السياسة.
أمريكا
وأعتقد بأن أوكرانيا هي ضحية لهذه المافيات، فأمريكا هي من أوجدت أزمة أوكرانيا، وأمريكا من خلال دخولها في وتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك ذاك البلد وتشكيل الاجتماعات والتجمعات وخلق الثورات الملونة والحركات المخملية، وكذلك تواجد السناتورات الأعيان الأمريكية في داخل تجمعات المعارضة وإزالة هذه الحكومة وتعيين تلك الحكومة. هذا بالطبع ينتهي إلى هذا الأمر، وبالطبع نحن على نعارض الحرب في كافة أرجاء العالم. هذا كلامنا ومبدأنا في كافة أرجاء العالم. نحن لا نوافق تدمير البنى التحتية للشعوب والقتل، نحن لا نؤيد ذلك أينما حصل في أرجاء العالم. هذا كلامنا الثابت.
دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثامن، حيث قصفت القوات الروسية مركز خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شوغو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها. وأظهر الصور للأقمار الصناعي رتلاً عسكرياً روسياً يتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. من جهته أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه أمر بنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا وبولندا لحماية بلاده من أي هجوم محتمل للناتو، فيما طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنظمة S-400 الروسية المتطورة. أكد الرئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا للأمن ونزع السلاح قسطنطين غافيريوف إن روسيا لن تخضع للعقوبات والتهديد وستواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا. وقال غافيريوف إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هدفها منع إبادة المدنيين في دونباس والحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثالثة، لافتا بأن بلاده مستمرة في عملياتها الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. من جهته قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن الوقت قد حان لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية ومن كل مكان. قال مصدر قريب من الفريق الإيراني المفاوض في فيينا إن فرنسا تضع العراقيل أمام إيجاد حلول للمواضيع المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف المصدر أن باريس لعبت دورا أساسيا في إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دورها القانوني والتقني والتحول إلى القضايا السياسية. ولفت المصدر إلى أن موضوع الضمانات هو أحد الشروط المسبقة المهمة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، مؤكدا أنه إذا ما استمرت فرنسا بلعب دورها المعرقل فينبغي أن تتحمل فشل التوصل إلى اتفاق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم. وأضاف خطيب زادة ردا على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة في اليمن أن استمرار هذا النهج يجعل إمكانية إرساء سلام دائم وعادل صعبة ومعقدة بشكل متزايد. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان. استضافت العاصمة اللبنانية بيروت مهرجان أيام الفجر الثقافية التي نظمته المستشارية الإيرانية في لبنان ضمن أجواء الربيع الثالث والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وتضمنت الفعالية التي شارك فيها وزير الثقافة والإرشاد الإيراني ونظيره اللبناني وحشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفكرية والدينية نشاطات ثقافية مختلفة وعروضا فنية وموسيقية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ضمن أجواء الربيع الثالث والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية افتتح وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي بحضور نظيره اللبناني محمد المرتضى فعاليات أيام الفجر الثقافية التي تنظمه المستشارية الإيرانية في لبنان بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفكرية والدينية. أكدت خلالها المواقف على عمق العلاقة بين بيروت وطهران في جميع مجالات التعاون لا سيما التبادل الثقافي.
لقد أتيحت للبنان على مدى القرون الماضية الفرصة بصفة بواعة لعالم العربي إلى أوروبا لكي يكون جسرا دائما لإشاعة الفكر الروحاني إلى أوروبا.
إيران دولة جذورة ثقافية ضاربة يعني إلى يعني آلاف السنوات، بموروث الأثري، بموروث الأدبي، بموروث القيمي. لبنان له مصلحة بتعاون ثقافي بينه وبين إيران.
بدورهم أكد المشاركون على دور إيران الثورة في دعمها المستمر في وقت لبنان فيه بأمس الحاجة لكل أنواع التعاون والمساعدة.
وانت عم تعمل نوع من التلاقح الثقافي وتبادل علمي وتاريخي وثقافي وحضاري بين حضارتين، عم تحكي حضارة عربية وحضارة فارسية، وهذا أمر مهم جدا.
وفي وقت تستمر فيه فعاليات الفجر الثقافية لعدة أيام يتخللها عروض فنية وموسيقية للأوركسترا الوطنية الإيرانية ومعرضا للمنتجات الحرفية، كان وزير الثقافة الإيراني قد زار رؤساء الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، بالإضافة إلى تفقده المدرسة الإيرانية في بيروت ومشاركته في مؤتمر حوار الأديان، كما زار المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة اللبنانية برفقة نظيره اللبناني.
يوما بعد آخر يتجلى التعاون الإيراني اللبناني، وما التبادل الثقافي إلا جزء من هذه العلاقة التي دأبت إيران باستمرار دعمها للبنان شعبا وحكومة ومقاومة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس استشهاد مواطن من مخيم العروب عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب منطقة بيت فجار في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما استشهد شابان فلسطينيان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة بعد أن نجح المجاهدون في إصابة جنديين صهيونيين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطرة قبل أن تعود بعد ساعات لتؤكد استشهاده متأثرا بجراحه، كما أفادت بإصابة فلسطيني آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي. نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الشعبية يوم غضب شعبي تضمن مسيرات متزامنة في الضفة الغربية وغزة والأرض المحتلة، تضامنا مع 5000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قبل المحتل. للمزيد من التفاصيل استمع إلى التقرير التالي.
الشعب يريد حرية الأسير،
نادى الأسرى، فلبى الفلسطينيون النداء. فقد نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية يوم غضب شعبي من خلال مسيرات متزامنة في الضفة وغزة والأرض المحتلة، في إشارة لوحدة الموقف الفلسطيني من قضية الأسرى.
كل العوامل التي أدت إلى معركة سيف القدس هي ماثلة، نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا وقدسنا، ونقول إن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن أهلنا في الضفة وعن القدس وعن الأسرى.
رسالة المقاومة أنها لا يمكن أن تترك أسراها فرائس بين براثن الاحتلال الصهيوني، سلاحها حاضر وهي قادرة على أن تحرر أسراها، كل أسراها من داخل السجون الصهيونية.
5000 أسير يناضلون من أجل حريتهم وحياتهم، وخلفهم جيش شعبي يحاول أن يكون صوتهم خارج أسوار سجون الاحتلال. وقد توجت الفعالية بصلاة الغائب على أرواح شهداء الضفة المحتلة، ووعدت الفصائل بأن تظل الفعاليات مستمرة وتتصاعد تدريجيا، لا سيما في ظل استمرار معاناة الأسرى المرضى.
عندما يذكر الأسرى تتوحد فلسطين وتتوحد الهتافات، ويقف هؤلاء القادة على منصة واحدة يوجهون كلمتهم نحو الأسرى، فالكل هنا يعد أسرى فلسطين بنصر قريب، إما عبر صفقات المقاومة أو عبر المقاومة الشعبية التي لن تجعل الاحتلال يغمض له جفن، وهي تؤرق نومه ليلا ونهارا.
في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. القوات الروسية تقصف مركز مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية. طهران تعتبر قرار مجلس الأمن بشأن اليمن سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لكم مني أجمل التحايا وأسكاها وأطيبها وأخلصها مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية لكل من يستمع لهذا اللقاء من عالم المرأة. وأقول لكم موضوع اليوم، وهو حاجة النساء من الثقافة القرآنية. أما أهم المواضيع التي سوف نتناولها في هذا اللقاء وهي: ما هي ضرورة وجود القرآن الكريم في حياة نسائنا المسلمات والتمسك بالثقافة القرآنية؟ كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع القرآن في حياتها وتطبق مفاهيمه في حياتها؟ لماذا نرى في يومنا هذا أمة الإسلام ابتعدت عن القرآن الكريم؟ كيف يمكن الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتاحة في المجتمعات لنشر الثقافة القرآنية على صعيد المجتمعات والشرائح المختلفة؟ نعم أحبتي الكرام، هناك فقرات منوعة تستمعون إليها ونقاط أخرى نتحدث بها مع ضيفة البرنامج ومشاركاتكم نستمع لها أيضا. والآن لننتقل ولنستمع معا عن حاجة النساء من الثقافة القرآنية ومفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المرأة باعتبارها إنسانا وموجودا يحمل أمانة السماء كباقي الموجودات المسؤولة في واقع الحياة، لا بد وأن تكون موضع اهتمام القرآن الكريم باعتباره الدستور الحي الذي قدم للإنسان رجل وامرأة نظاما شاملا يتكفل حياتهم في جميع مجالاتها بالتشريع والتنظيم، حيث بعث في السابق ولا يزال يبعث في عالمنا الجديد نورا قوي الوهج أضاء طريق البشرية في سيرها الحثيث المتقدم نحو حياة أفضل وعيشة كريمة. قد حظيت المرأة باهتمام القرآن، والحديث عنها نال مساحة واسعة منه، كما في سورة النساء وسورة البقرة وسورة المائدة والنور والأحزاب والممتحنة والتحريم والطلاق، بل والأكثر من ذلك نرى القرآن الكريم قد خصص سورة كاملة للحديث عن النساء وسميت بسورة النساء المذكورة آنفا لاشتمالها على كثير من المفاهيم والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء. شيد الله تعالى بناء الأسرة على أساس المودة والرحمة، فقد بين القرآن الكريم حقيقة أن الرجل والمرأة قد جبلا على سكون أحدهما إلى الآخر وميله وشعوره بالطمأنينة والدفء برفقته، ولا يستحكم هذا البناء ويدوم إلا إذا قام على أسس عادلة تحفظ فيها الحقوق والواجبات، يعز كل طرف الآخر ويراعي حرمته ويتعاون معه في سعادة هذه المملكة الصغيرة بحجمها الكبيرة بمعانيها ومضامينها. ولذلك فإن الإسلام ضمن للمرأة حقوقها في مقابل ما تقوم به من دور وتنهض به من مسؤوليات، ومع كل هذه الشرائط راح الإسلام مرة بعد مرة يؤكد على ضرورة رعاية المرأة وحفظ كرامتها ومعاملتها بلطف ومحبة ورفق. فهل تتحرك نساء الأمة الإسلامية ضمن المنهج القرآني؟ وما هي حاجة المرأة من الثقافة القرآنية في حياة اليوم؟
أعتدت بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحجي وصيامي، بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاة وحجي وصيامي، بأهلي وقومي وأوطاني. أعتدت بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبكل صاحب وجداني. أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله.
والآن ننتقل لنستمع الحوار الذي أجراه الأخ حيدر مع الدكتورة زينب الموسوي مديرة معهد السيدة الزهراء العالمية من لبنان، لنستمع لهذا اللقاء بعد الفاصل.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، وأرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد سيدة الزهراء من لبنان. دكتورة، كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع القرآن الكريم، وما هي حاجة نسائنا المسلمات للثقافة القرآنية في حياتهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع المرأة والقرآن الكريم، يعني من أهم الأمور التي يجب علينا أن نهتم بها في حياتنا اليومية وأن تكون حاضرة معنا دائما هو اهتمامنا بموضوع القرآن الكريم، خصوصا نحن النساء. يعني لا نهتم فقط لأنفسنا، بل يجب أن علينا أن نربي الجيل الناشئ على تعليم القرآن الكريم، خصوصا أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله قيلا، وأيضا أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. يعني من هنا علينا أن نرجع لنستفيد من القرآن الكريم، سواء كان تفقه بالقرآن الكريم أو تلاوة القرآن أو حفظ القرآن أو فهم معاني القرآن الكريم، لأنه لا نكفي أن نقرأ فقط القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما تحدث عن قراءة القرآن قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذه الأقفال التي هي على قلوبنا نتيجة الذنوب أو نتيجة الانخراط في الحياة اليومية ومشاغل الإنسان ومتاعب الإنسان، هذه الأقفال لا تفك إلا من خلال فهمنا وقراءتنا للقرآن الكريم. لا يكفي أن نقرأ ونفهم، إنما علينا أن نقرأ لنفهم لنطبق تعاليم القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل القرآن ليقرأ على الموتى. صح، يعني نكسب الأجر والثواب وتستأنس روح الميت بقراءة القرآن، لكن هذا القرآن هو للأحياء أيضا، هو دستور ومنهج حياة لنا
علينا أن نسير على تعليم ومنهج القرآن الكريم. ونحن الآن في عصرنا الحالي نسمع الكثير من حالات الاكتئاب أو حالات الأمراض النفسية أو العصبية، والبعض يضطر إلى العلاج وإلى أخذ الأدوية. إن علاقتنا بالقرآن الكريم هي شفاء لدائنا، وهي شفاء لصدورنا، وهي أنس لنفوسنا. بالعكس، هي أيضا تخلق عندنا حالة توازن وحالة استقرار وحالة طمأنينة. يعني إذا دومنا والأكثرنا من قراءة القرآن وتطبيق القرآن الكريم، فإننا نبتعد كليا عن هذه الأمراض، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم، الدكتورة زينب الموسوي من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكراً للدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان. والآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. هناك رسالة من الأخ علي الموسوي من العراق، رسالة مكتوبة طبعاً، يقول: سلام عليكم وتحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة. عليكم السلام الأخ علي الموسوي، وتحية لك أيضا. نعم، النساء تحتاج لثقافة القرآنية، وخصوصا لأمرين مهمين جدا، وتحتاجهما في حياتهما العملية، وهما أولا في حياتها العملية بالنسبة للمرأة. أولا، الثقافة القصصية في القرآن في مواضيع التدبير والصبر والتأني واحترام الكبير للصغير وعكسهما، وإدارة الأسرة والتعاون مع رجل البيت حتى في أوقات التقشف ذكرها القرآن. أما النقطة الأخرى هي ثقافة وأسلوب الحوار وما قدمه القرآن في قصص الحوار، ومتى وأين وحتى ممارسة الدعاء هي ثقافة حوارية. وشكرا، شكرا للأخ علي الموسوي من العراق.
أعتدت بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني.
أما أبو محمد مهدي من اليمن فأرسل إلينا برسالة أيضا مكتوبة، يقول فيها: الثقافة القرآنية حاجة ملحة للنساء لأنها تحصن المرأة من الثقافة الدخيلة على ديننا الإسلامي، والمرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، لأن المرأة هي المدرسة الأولى لكل الأجيال. لذلك فإن حاجة النساء للثقافة القرآنية مطلب مهم جدا، وخاصة المرأة في محور المقاومة الكبير التي يركز الأعداء عليها لمحاولة إفسادها. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
أكبر بشهادة الله أكبر وبكل صاحب وجداني، أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني.
أما عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج عالم المرأة في إساعة التهرام، إن القرآن الكريم مصدر الثقافة والفكرة والعقيدة ومنهاج السلوك والتربية والأخلاق ومقياس الخطأ والصواب ومرجع الهيرة والخلاف. إن ثقافة القرآن الفكرية التي يخاطب بها الإنسان هي ذات تابع وهدف علمي. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوبيل، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخ عبد الله بوي من السنغال. أما أم علي من البحرين فتقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. إن علاقة المرأة بالقرآن هي علاقة ملاصقة لحاجتها وطبيعتها ووجودها، فالمرأة أم ومربية وزوجة وموظفة وداعية ومجاهدة، ولا تستطيع اللحاق بهذه المناصب إلا بالقرآن الكريم، وقد أمرنا الله بتلاوته والعناية به، وهذا أمر مطلوب، وفوق ذلك هو قضاء لكل حاجة والشفاء لكل مرض أو سقم بدني وأخلاقي وروحاني، وفيه أسرار كثيرة لا يعلم سرها إلا العالمون والعارفون، ولا يمكن الحصول عليها إلا بالالتصاق بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه وإجابته وتجويده. إن معظم الشدائد والهموم والحوادث لا يرتجى لها شافيا إلا بالقرآن المجيد وتمعن كلماته وغسل الروح من أحزانها إلا به، وأشد الأفراد حاجة لذلك هي المرأة. تقول في النهاية: تحياتي لكل الكادر الإذاعي، وتحياتنا لك الأخت أم علي من البحرين.
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني،
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني،
أعتز.
الآن لننتقل لنستمع إلى هذه الفقرة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أكدت الناشطة القرآنية اللبنانية ومسؤولة الإشراف المركزي في معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها الحاجة خديجة سلوم أن القرآن الكريم يعتبر من الحقول الأساسية المدرجة في المنهج التعليمي والتخصصي لهذه المعاهد. وفي معرض تعريفها عن المعاهد قالت الحاجة خديجة سلوم: إن معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها في لبنان تتميز بانتشارها في الأغضية الخمسة، ولها 27 فرعا على الأراضي اللبنانية. وأشارت إلى أن المعاهد تهدف إلى بناء المرأة المؤمنة المجاهدة الممهدة إعدادا وتأهيلا على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي العام، وذلك من خلال برامج تعليمية تربوية معنوية في الثقافة الإسلامية. وعن المناهج الدراسية التي تتبع في معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها قالت الحاجة: إن القرآن الكريم يعتبر من الحقول الأساسية المدرجة في المنهج التعليمي والتخصصي لهذه المعاهد. وأشارت مسؤولة الإشراف المركزي في معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها في لبنان إلى المراحل الدراسية الخمسة في المعاهد قائلة: إن المرحلة العامة الأولى يتم فيها تدريس قواعد التلاوة الصحيحة وآداب القرآن الكريم والتفسير الترتيبي، ولدينا في هذه المرحلة 70 صفاً، وعدد الطالبات فيها 1537 طالبة. أما المرحلة الثانية وهي الإجازة الأولى، ويتم فيها تدريس التجويد الجزء الأول ومدخل إلى علوم القرآن، وبهذه المرحلة لدينا 42 صفاً، وعدد الطالبات 941 طالبة. أما مرحلة الإجازة الثانية وهي المرحلة الثالثة، يدرس فيها دروس التجويد الجزء الثاني والتفسير الترتيبي ويدرس فيها مائدة دروس تربوية في سورة النور، فيها 22 صفاً ولدينا 434 طالبة. وبالإجازة الثالثة وهي المرحلة الرابعة يدرس فيها مفردات غريب القرآن وتفسير سورة الحجرات، وفيها 22 صفاً ولدينا 341 طالبة. وفي الإجازة الرابعة وهي المرحلة الخامسة يدرس فيها مادة علوم القرآن الكريم، وفيها 20 صفاً ولديها 246 طالبة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى مشاركاتكم المسجلة عن موضوع اللقاء اليوم لعالم المرأة حاجة النساء من الثقافة القرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياتي لأسرة البرنامج. الثقافة القرآنية ضرورية جدا للمرأة، لأن القرآن هو دستور الحياة، والمرأة هي أساس الأسرة ومربية الأجيال. فعندما تتسلح المرأة بالثقافة القرآنية تصبح محصنة من الفتن، وتتولد عندها وقاية من الانحراف والانجراف والضلالة. لهذا أولى القرآن الكريم أهمية كبيرة للمرأة، بحيث نزلت سورة كاملة باسمها، بيّن من خلالها ما للمرأة وما عليها من حقوق وواجبات في الميراث والحلال والحرام. أيضا تطرق القرآن إلى نماذج مثلية قرآنية للتأسي والاقتداء، مثل السيدة مريم سلام الله عليها، السيدة آتية وبنتي شعيب، وسيدتنا الزهراء عليه السلام من ضمن آية الإطعام. وهذه كلها دروس بالتمسك بالعقيدة والعفاف والحياء والبذل والعطاء في سبيل الله ومساعدة السائل والمحتاج. لذا علينا كنساء مسلمات أن نهل من نعيم كتاب الله والاستضاء بنوره من خلال تلاوته والتدبر فيه وتعلم أحكامه ومعرفة تفسيره، حتى يعني يكون لنا حصن وحاجز عن الفتن ونور في ظلمات المغريات والمضلات، وسلاح في وجه الهجمات الفكرية والثقافية التي تشنها أعداء الإسلام. طبعا في وقتنا الحاضر أتيحت لنا فرصة وفتحت دورات لتثقيف النساء بالثقافة القرآنية تبنتها مؤسسات قرآنية، منها تكون حضورية ومنها إلكترونية. يعني فتحت لنا المجال للتزود بتعاليم كتاب الله مثل تعلم أحكام تلاوة القرآن، وأيضا دورات تفسير ميسرة للقرآن. أسأل الله أن يجعلنا من المستفسرين بنور كتابه الكريم. وتحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
وبركاته. طبعا ونحن نتطلع إلى هذه الليلة الكريمة، ليلة المبعث النبوي الشريف، لا شك ولا ريب أن البعثة النبوية كانت من سماتها القرآن الكريم، وأن للمرأة حضورها المتميز في المجال القرآني لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث أن المرأة تشترك في كثير من المسابقات والمحافل القرآنية، وكذلك هي أيضا أصبحنا يعني كثير من الأخوات مدرسات تفسير وكذلك حافظات لكل القرآن الكريم، هناك عندهم تخصص أكثر كذلك في المجال علوم القرآن الأخرى كعلم الأحكام. فاليوم هناك طفرة يعني نوعية حقيقة في مجال اهتمام المرأة بالقرآن الكريم، ولكن هذه الأمور حقيقة لا تكفي، ينبغي أن نكون العلاقة مع القرآن ليس بهذه الطريقة الظاهرية التي يعني ممكن لأي أحد أن يصل إليها إذا أراد أن يصل، ولكن المفروض أن تكون الثقافة القرآنية هي السمة المتميزة للمرأة، أن تكون هي خلقها القرآن، لا أن يكون فقط يعني حفظ أو دراسة وما شكل ذلك. فالمطلوب من المرأة ومن الرجل على حد سواء أن يكون القرآن هو المنهاج الذي يسير عليه في الحياة، لا أن يكون فقط مجرد أن فلان أستاذ بالقرآن أو فلان متمكن بالقرآن أو فلان يحفظ القرآن بمهارات الحفظ وبالصفحات والآيات وأرقام الكذا وكذا، ثم تأتي إليه تراه يعني متناقض مع ما هو يدعيه. فالقرآن هو منهاج حياة، هو دستور أنزله الله سبحانه وتعالى لنا لكي نأخذ به ما ينجينا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا للأخت زينب الدراجي من العراق وكذلك السيد أمين الموسوي من العراق أيضا. الآن تنضم إلينا الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم أستاذة أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييك في هذا اللقاء المشل عالم المرأة، وبداية ما هي ضرورة وجود القرآن الكريم في حياة نسائنا المسلمات والتمسك بالثقافة القرآنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحميد في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن الكريم بالواقع هو كتاب من قبل الله تبارك وتعالى، اللي ختم بهذا الكتاب الرسالات السماوية السابقة والكتب السماوية السابقة التي جاء بها الذي جاء بها الأنبياء السابقين. وهذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. بالتالي هذا القرآن يعني ليس فقط مجرد كقراءة وطقوس يقرأ القرآن، كما مثلا نجد هذا في الكنائس أنه يقرأون الإنجيل أو الكتاب العهد القديم اللي هو التوراة، يعني مجرد طقوس وأداء أو قراءة فقط في أماكن العبادة في الكنائس مثلا أو البيع بالنسبة لليهود. إنما القرآن الكريم الله تبارك وتعالى جعله دستور ينظم حياة الفرد، يعني ليس مجرد يعني أمور تعبدية أن أقرأ القرآن حتى أحصل على الثواب، وإنما هو دستور نظم الله تبارك وتعالى به حياة الفرد، نظم به حياة الأسرة، نظم به حياة المجتمع، نظم به يعني سائر الأمور بالمعاملات، في المداينات، في الأمور الطاعة للحاكم، الطاعة لأقصد النبي صلى الله عليه وآله الأئمة الأطهار، كما بين القرآن الكريم أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، غير هالآيات.
نعم.
اللي تأكد.
نعم
نعم.
عذرا على المقاطعة، ذكرتي أستاذة أم فرقان أن القرآن هو الدستور ينظم الحياة والمجتمع. لننتقل إلى فئة المرأة، يعني كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع القرآن في حياتها وتطبق مفاهيمه في حياتها أيضا؟
نعم، باعتبار مثل ما ذكرنا أنه القرآن هو مجموعة أحكام وقصص.
نعم.
وأمثال ضربها القرآن كلها من أجل يعني تقريب المعنى للذهن. والمرأة باعتبار يعني هذه المرأة اللي هي دورها دور حساس في الأسرة في البيت، هذه اللي تربي يعني تربي أطفالها، تربي هي مربية أجيال المرأة. يذكر الإمام الراحل قدس الله سره يقول من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء، وكان حتى يؤكد أنه ما كان يأتي به من عمل ومن جهاد كان يطلب ويقول مثلا من بعض النساء مثلا أنت هبيني ساعة من وقتك أو يوم من وقتك في العمل بالبيت والعناية بالأطفال والاهتمام بهم، هذا إلى مكانته. يعني لذلك نشوف الله تبارك وتعالى جعل مكانة للمرأة، بينها القرآن الكريم يعني وذكر أنه الرجل والمرأة على حد سواء في العبادة في الطاعة، وكذلك إذا كان يعني في العقوبة الإلهية نجد الله تبارك وتعالى يقول وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الدور اللي تقوم به المرأة بالواقع هو أكثر من الدور اللي يقوم به الرجل، لأن هي اللي موجودة دائما، هي اللي يدير هذه الأسرة، هي اللي تربي الأجيال، تربي الأبناء البنات إذا كانت إنسانة مؤمنة واعية متفهمة للقرآن الكريم. نشوف إن القرآن يعني نظم دستور وقانون للأسرة، نجد هذا جدا واضح في سورة النور اللي كان يؤكد النبي صلى الله عليه وآله يقول علموا فتياتكم سورة النور، نجد تأكيد عليها، نجد حتى يعني في حال التعامل بالبيت الأسرة حينما يبين القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى آخر. نعم، ويبين الأوقات اللي بها وقت اللي تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وإلى آخر ما كان يبين القرآن.
أستاذة، لكن الآن في الوقت الحالي نرى أمة الإسلام قد ابتعدت عن القرآن الكريم، يعني ما هو السبب برأيك؟
والله يعني عدة أسباب.
نعم،
منها الحرب الثقافية.
نعم،
تلاحظون الحرب الثقافية الفكرية، احنا الآن نجد يعني معاناة تعيشها الأسرة والمرأة، حتى انها اصبحت يعني تنزلي مكانتها لما تشوف نفسها انه اذا قالت انها يعني ربت انها ربت بيت، فلا ينظر لها بتلك النظرة مثلا للمرأة العاملة خارج البيت، بالوقت اللي هذه المرأة دورها جدا حساس وجدا مهم. فالثقافة الغربية احنا نعيش حالة حرب فكرية، غزو ثقافي يحاول يبعد نسائنا وشبابنا وشاباتنا يعني من التمسك بالقرآن والعمل به. لذلك احنا نشوف اذا شخص يريد يتحدث عن مسألة معينة، نظرية معينة، مثلا يقول قال مثلا المفكر الفلاني،
نعم،
مثلا قال كذا، هذا دائما نشوفه مثلا يأكده مثلا هكذا، مثلا هذا الكاتب القصصي او هذا مثلا بيل كارنيجي او هذا فيكتور هيجو او ذاك كذا، فياخذون بها. ولكن لما تقولين قال الامام الصادق، قال الامام امير المؤمنين، نتيجه الفراغ الفكري يعني ما عندهم ذاك الاستيعاب. فاحنا اللي الغرب الواقع كلهم هم تعلموا واخذوا من عندنا، اخذوا من الاسلام. لذلك كان امير المؤمنين عليه السلام دائما يؤكد الله الله في كتاب ربكم قبل أن يسبقكم إلى العمل به غيركم، وفعلهم عملوا به وخلوا المسلمين يعيشون حالة التخلف لأنه ما بقوا يحملون هذا الفكر ويعني يماشون أهل البيت عليهم السلام ويطيعهم. لو إحنا كنا نعمل بالقرآن مثل ما الله تبارك وتعالى يريد من عدنا كان حال المسلمين يختلف. يعني إحنا عدنا هذا القرآن، ليش عدنا حتى ورد بالحديث أنه رب قارئ عند القرآن أو رب تالي عند القرآن والقرآن يلعنه؟ لأنه سلوكه غير سلوك اللي يريد القرآن.
نعم، إذا أستاذة،
اللي خلاه القرآن.
نعم، إذا أستاذة، هناك غزو ثقافي، كيف علينا محاربة هذا الغزو؟ كيف يمكن الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتاحة في المجتمعات لنشر الثقافة القرآنية على صعيد المجتمعات، وكذلك دور المؤسسات الثقافية والتربوية لنشر الثقافة القرآنية؟
يعني لابد، هو طبعا هذا العمل لا يكون ولا يتم إنجازه على نحو الفردي،
صحيح،
ولا على نحو مثلا جمعيات فقط معينة. يعني لابد من كل أن يتعاونوا فيما بينهم، يعني على نحو المؤسسات، نشوف المؤسسات المدنية، الجوانب التربوية، يعني نجد كذلك يعني يقوم بهذا الأمر مثلا وزارة التعليم العالي، التربية والتعليم، هذه كلها مهمة، وتخلي القرآن منهج. فيما احنا نعيش يعني في بلد اسلامي، جمهورية اسلامية، لذلك نشوف هذا البلد اكثر يتعرض الى هجمات من قبل يعني من قبل المستعمرين. نشوف هذه يأكدون على الشباب والشابات من اجل ان يسرقوهم الواقع من دينهم ومن قيمهم ومن مثلهم. دخلت علينا أمور بعيدة يعني جدا، ليست من قيمنا ولا من مثلنا ولا من أخلاقياتنا. لكن الحمد لله مع كل هذا، في الوقت اللي احنا نعيشه، التقنية الجديدة، أجهزة التواصل،
نعم،
المتوفرة، نعم، الإنترنت، هذه كلها نستطيع أن نستفاد من أدها. يعني قبل حينما كنا مثلا نريد نأتي إلى آية قرآنية، أريد مثلا يعني نستخرج هذه الآية، كان جدا صعب علينا هذا الأمر. إلا كون عندنا معجم مفهرس، وإلا عندنا كذا، ولا بد الكتب موجودة. الآن هذه أصبحت
وسائل متاحة.
نعم، صارت في ميسور يعني الشباب، الشابات، الشباب، النساء، الرجال، ما كتبت شيء صعب، صارت كلها موجودة عندنا. مختلف القراءات، اللي ما كان يعرف يقرأ القرآن الكريم الآن مختلف القراءات
يستطيع استماع إليها.
نعم، هذا كله موجود نشوفه، فماكو فد معاناة عندنا.
طيب،
في هذا الجانب،
نعم،
فلابد أنه إحنا نستثمر أكثر أجهزة التواصل من أجل توصيل هذه المعلومات، ربط الشباب الشابات بالقرآن الكريم، وفهمهم أن هذا القرآن لم يأتي فقط لأن يقرأ على مجالس مجالس الفاتحة، مجالس الأحزان.
صحيح.
إنما الله تعالى جعل هذا القرآن
يجب
الكريم
نعم.
كما ذكرنا هو حتى
يطبق
يعيش حياة طيبة.
نعم. تطبيقه في حياة العملية.
نعم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
هذه الحياة لهذه الدنيا قبل الآخرة.
نعم. طيب هناك رسالة من الأخت نور من سوريا أرسلت بسؤال لحضرتك، تقول فيها: ما هو رأيك بإقامة المسابقات القرآنية للنساء ومشاركة النساء فيها وتأثيرها على المرأة وتثقيفها بثقافة القرآن الكريم؟
نعم يعني هذا شيء جدا مهم طبعا.
نعم.
النساء، وإحنا نشوف هذا الأمر تقوم بالجمهورية الإسلامية، نشوف دائما مسابقات على نحو مسابقات على نحو المحافظات، مسابقات دولية، يعني نشوف عندنا الآن الحمد لله شريحة جدا مهمة في المجتمع النسوي، أنه قارئات للقرآن الكريم وحافظات للقرآن ومفسرات كذلك.
نعم.
للقرآن، وهذا فشيء جدا مهم، واللي هذا اللي يخدم به كذلك التقنية الحديثة اللي إحنا هذه لابد أن أكثر نستثمرها ونستفيد من عدها من أجل إنشاء المجتمع الصالح، الجماعة الصالحة، الأبناء المؤمنين الصالحين.
نعم.
اللي نعم قلنا هذا كله يرجع يعني تعاون الأسرة، رب الأسرة وربة الأسرة، وهؤلاء مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذ أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
إشارة خضراء. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة، نتوقف لحظات ونعود إليكم. إن للقرآن الكريم أثر في حياة المرأة المسلمة الصالحة في إيمانها واعتقادها وعلمها بالله عز وجل وفي إخلاصها وعملها لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله وتربية الأولاد التربية الحسنة. وعلى المرأة المسلمة الصبر على الطاعة والدعوة إلى الله وتحمل الأذى كما يعلمها القرآن. وهذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من اعتصم به نجا ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا القرآن هو ربيع قلوب المؤمنين، وهذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية كافة إلى يوم القيامة، وهذا القرآن هو جواب وغذاء ودواء وكنز ثمين، وفيه تلبية لحاجات الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا القرآن قد حفظه الله جل وعلا، فلا خطر أن يحرف أو يزاد فيه أو ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم ما نزل إلا ليعمل به، ما أنزل الله هذا القرآن لتزين به المجالس أو لتزخرف به الدور والغرف أو ليعلق على الرفوف أو ليكنز في المساجد، وإنما أنزل هذا القرآن لكي يعمل بصغيره وكبيره ولكي يعمل بدقيقه مع جليله. هذا القرآن هو حجة في كل حرف وحروفه وفي كل سورة من سوره وفي كل آية من آياته، فهو معجز، ولهذا كان إعجازه شاملا لكل شيء: إعجاز البيان، إعجاز اللغة، إعجاز الطب، إعجاز الفلك، إعجاز في كل أمر من الأمور، ولذا كان معجزة خالدة إلى يوم القيامة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، وصلتني الآن رسالة من الأخت أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل عبر الواتساب، تقول إن أول إنه نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو اقرأ. إن المرأة تحتاج إلى الثقافة القرآنية، لأن القرآن يحتوي على جميع المسائل الشرعية والحقوق التي شرعها القرآن الكريم والتعاليم الضرورية للمرأة في حياتها وتربيتها أبنائها. وهناك الكثير من المجالات التي تختص بالتعليم القرآني، مثل الندوات والمجالس القرآنية. والقرآن هو الدستور والقانون الذي يسير عليه الفرد، وعلى المرأة أن تخصص وقت لقراءة القرآن والتدبر به، وأن تغرس حب القرآن في نفوس الأبناء والتعويد على القراءة من قبل الأبناء. ورحم الله من تعلم القرآن وعلمه. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل. أما الأخ نور مهندس من نيجيريا أرسل إلينا رسالة صوتية، لنستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف حالكم؟ يسرني جدا عندما أسمع هذه البرنامج، برنامج عالم المرأة مهور الحاجة النساء من الثقافة القرآنية. الساعة 5:10 مساء بتوقيت الدهران، نستقبل مساهمتكم النسية والصوتية إذاعة الدهران العربية. شكرا، أتمنى لكم أن كل شيء بخير. معكم صديقكم نور مهندس من ولاية نيجيريا.
شكرا للأخ نور مهندس على هذا التشكر من هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. شكرا جزيلا نور مهندس من نيجيريا. فعلا مستمعينا الكرام، القرآن الكريم ذو طبيعة تطبيقية، وينبغي أن يظهر في المؤمن سلوكا وعملا ملموسا، ويشمل الخلق الحسن في كل جوانب الإنسان. وحسن الخلق مع الله تعالى يشمل بالدرجة الأولى الإخلاص للربوبية. طبعا القرآن الكريم في طبيعته تطبيقي، وليس نظريا وفكريا فقط، بل هو أعمال وأفكار تظهر في سلوك الإنسان. نعم مستمعينا، أما موضوع اللقاء المباشر في عالم المرأة للأسبوع القادم، المرأة والموضة، تقليد أم قناعة. وحتى هذا اللقاء أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية.